قوله وإذا أراد لعبده السرا امسك عنه ذنبه أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة. وبضم الياء وكسر الفاء منصورا حتى بني للفاعل. قال عزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيه في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحق من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء ما عظم البلاء إلى آخره فهو أول حديث آخر. لكن لما رواه الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله إذا أراد بعبده شر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا كما جاء في الأحاديث الأخرى من تمثيل المؤمن لخامة الزرع كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تفيئها الريح تارة هنا وتارة هناك ومثل الكافر كالأرض لا يكون انبعاثها إلا مرة واحدة يعني عود صل أو فاق صلة إذا أتت الريح كفرتها مرة واحدة. أما المؤمن فيصيبه مثل خامة الزرع تارة تأتيه الرياح ذات اليمين فتبعثها إلى الأرض ثم تستقيم مرة أخرى ثم تأتيها الرياح من جهة أخرى وهكذا حال المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبصل الرجل على قدر دينه. قد دخل ابن مسعود كما في الصحيح أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك لسوءك يأتا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم وذلك لأنهم يشدد عليهم في ذلك حتى تعظم درجاتهم وترفع ويكون لهم بذلك من الخيرات ما جعل الله جل وعلا مكانتهم عليها. وهكذا الصالحون يكون عليهم الابتلاءات. و لا من شك أن المصائب هي بسبب الذنوب وأن العبد لو صم من الذنوب تماما لا كانت المصائب لرفع درجاته كما قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فيعفو عن كثير. وإذا قدر أن العبد قد خلي من الذنوب تماما فإن المصائب تكون في حقه لإحداث أنواع من العبادات وأنواع من الإيمان فتكون خيرا له ولرفع درجاته وليكون على تمام العبودية والذل والافتقار لله جل وعلا. فوجود البلاء والشر في الأرض هذا بالنسبة إلى الخلق فهو شر بالنسبة إليهم. أما فعل الله جل وعلا فليس فيه شر كما هو معلوم. قد قال عليه الصلاة والسلام في دعائه وتحميده وتنزيهه لله جل وعلا قال والشر ليس إليك يعني أن الله جل وعلا ليس في أفعاله شر بل أفعال الله جل وعلا خير كلها حتى ما يصيب العبد من الشرور هو شر بالنسبة له. أما بالنسبة لفعل الله جل وعلا فهو خير وذلك لأن وجود الشر بالنسبة للعباد لا بد منه لحدوث الخير ولتميز الخير من الشر. فوجود الخير لا يستبين وجود النعمة والرحمة لا تستبين إلا مع وجود عذابها. ولهذا من أساسيات الإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره بالنسبة لنا وشره بالنسبة لنا من الله جل وعلا، وأن كل ما يصيب العباد من خير وشر أنه من الله جل جلاله. إذا تبين ذلك فإن من سوء حظ العبد أن يؤجل له العقاب. ولهذا كان بعض السلف يفرح بالحمى إذا جاءته، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يصب الحمى، وقال قال إنها لتنفذ الذنوب كما ينفذ الكير صدف الحديد. كانوا لا يصبون البلاء لعلمهم بأن البلاء فيه خير في العباد، وأن العبد إذا أريد به الشر أجل له العقاب حتى يوافي به ما هدى الله عليه من القيامة.
قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. السعي الترمذي قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان الأمانة، فذكر الحديث السابق ثم قال فلهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه وروى الإمام أحمد عن محمد بن نبيه رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال من دري رواه الثقات قوله إن عظم الجزاء لكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجري ضمهما مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. لقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مهرا للبلاء إذا صبر واحتسب قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يشد بلاء؟ قال الأنبياء كلهم أمثلة الأمثل، يثاب الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة اثيب على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي عن الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث ينحيه من أجلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم، والذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله تعالى، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج توبة. وفيها في وقوع ابتلاء الأنبياء والصالحين فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى. والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، فقول الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصله كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله تعالى ويحسن الظن به ويغل في ثوابه، وقد يجد بذلك راحة وانبساطا ومحبة الله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه
محبة لله
وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقصه وعدله جعل الروح والفرحة اليقين والرضا
على الروح
جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله: ومن سخط وهو بكسر الخاء. قال ابو السعادات: السخط الكراهيه للشيء وعدم الرضا به، اي من سخط على الله فيما كبر وكره السخط، اي من الله تعالى، لسخط بذلك عقوبه. وقد استدل به على وجود الرضا هو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجود، ورجحه شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخ الاسلام: ولم يجي الامر به كما جاء الصبر، وانما جاء على اصحابه. قال: واما ما يروى من لم يقدر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا اصاري لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام: واعلى من ذلك اي من الرضا ان يشكر الدعاء المصيبه بما يرى من حال الله عليه بها. انتهى. الله اعلم.
هذا واضح، ونبه فيه على قوله: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وأن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الرضا والسخط وأمثال هذه الصفات أنها من الصفات الاختيارية التي تقوم بالله جل وعلا بمشيئته وقدرته، ويستصف الله جل وعلا بها إذا شاء. فهو جل وعلا موصوف بأنه يرضى ويغضب ويسخط، ورضاه وسخطه من حيث الجنس من حيث الاتصاف قديم كسائر الصفات. ولكن الرضا عن المعين، السخط عن المعين، هذا يعتبر أحد الرضا، فهذا يتعلق بالمعين إذا وجد منه سبب الرضا أو إذا وجد منه سبب السخط. يعني أن الله جل وعلا رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، كما في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي عنهم حين بايعوا. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا هؤلاء حل عليهم رضوان الله، ومعنى ذلك أن الرضا عنهم إنما حل حين المبايعة، ولم يكن قبل ذلك بخصوص الفعل. نعم، المؤمنون مرضي عنهم، لكن الرضا عنهم بخصوص هذا الفعل كان بعد حصوله. وهذا من مثل قول الله جل وعلا: فمن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فدل على أن الغضب يكون متعلقا بالأشياء، ويتصف الله جل وعلا به وبنحوه من الصفات الاختيارية بمشيئته وقدرته جل وعلا. فإذا تعلق الرضا يكون عند أهل السنة والجماعة بعد حصول السبب، وهذا خلافا لأقوال أهل البدع الذين ينكون صفات الله جل وعلا بالصفات الاختيارية، ويقولون صفاته هي كلها قديمة، ويجعلون الرضا عن المؤمن قديم حتى في حال كفره، يعني في حال الشرك قبل أن يسلم. إذا علم الله جل وعلا على قولهم أنه يخصم له بالإسلام فإنه مرضي عنه حتى في حال الشرك، ومسقوط على الكافر الذي يخصم له بالكفر حتى ولو كان قبل ذلك مؤمنا. وهذا باطل عظيم من أنواع الأقاويل الباطلة لهم، وتعدي على الله جل وعلا في صفاته، ويجعلون المؤمن في حال كفره مرضيا عنه ويجعلهم الكافر الذي أهل السنة كما قد سبق وبينت لكم على أن الربا يكون حين الاتيان بسببه كما دل عليه قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك وإذ مرثية فتعلق وقت الرضا ببيعتهم فكان السبب في الرضا البيعة وهم مؤمنون قد رضي كان الله جل وعلا راضيا عنهم قبل ذلك لأنهم على الجناد وخص رضا وخص جل وعلا رضاءه عنهم بسبب البيعة برضا خاص بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فقوله هنا في الحديث فمن رضي فله الرضا يعني يرضى الله جل وعلا عنه لرضاه عما أصابه لرضاه عن البلاء الذي أصابه فمن رضي البلاء الذي رضي البلاء من جهة فعل الله جل وعلا فله الرضا لأن الرضا بالبلاء الرضا بالمصيبة من جهة فعل الله واجب فمن رضي هذا فله الرضا رضي الله جل وعلا عنه بذلك وقد يكون في حق المعين أسباب للرضا وأسباب للسخط فيجتمع في حقه رضا الله جل وعلا عنه في أشياء وسخط الله جل وعلا عليه في أشياء وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة وحالفين بذلك الذين يكون اتفاق الله جل وعلا اتفاق الاختيارية الفعلية التي تقوم بالله جل وعلا بمشيئته وقدرته ما ذكره في آخر الكلام من أن الرضا مستحب وأن الصبر واجب من كلام الشيخ الإسلام ونقله عن ابن القيم هذا يعنون به الرضا المستحب يعني الرضا بالمقصودة وقد فصل ابن القيم رحمه الله الشيخ الإسلام في مواضع وهو مذكور أيضا في شرح التحاوية ومذكور في كتب الاعتقاد تفصيل في مسألة الرضا بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي وينبغي أن نحمل كلام شيخ الإسلام هنا وابن القيم والاختلاف الذي ذكره الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حصن رحمه الله الاختلاف في هل هو واجب أو مستحب في الرضا بالمقضي أما الرضا بالقضاء معلوم أنه واجب لأنهم ذكروا ذلك في موضع آخر نكتفي بهذا القدر ونبدا من السؤال القادم ان شاء الله تعالى في باب نظاعة الرضا ومن بعض الاسئله يقول ما رايكم بهذه العبارات اولا مع خالص شكري ثانيا وحياه الله ثالثا المكرم فلان اولا من المناسب في السؤال ان لا يسال عن الراي ما رأيك في كذا بل يسأل عن حكم كذا أو عن كلام أهل العلم كذا أو ما قول أهل العلم في المسألة الكلامية أو ما الفتوى في المسألة الكلامية ما حكم قول بعض الناس كذا لأن كلام أهل العلم ليس هو من قبيل الرأي الشخصي بل هم ينقلون في ذلك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثم ان يقيم النفسين سماهم موقعين عن رب العالمين في كتابه المشهور لعالم الموقعين عن رب العالمين او الذي يسمى اعلام الموقعين عن رب العالمين الموقعين عن رب العالمين عن المسكين فهو يوقع عن رب العالمين يعني يقول في كلامه هذا حكم الله في المسألة أو هذا حكم رسوله في المسألة أو هذا حكم الشرع في المسألة بحسب ما يعلم وهذا مما يعلم خطر تكلم في المسائل بلا علم أو أن يتكلم في المسألة تشتبه عليه بلا علم فإذا علم طالب العلم أو العالم علم الكلام في المسألة تكلم عليه فإذا اشتبهت عليه أو كان لا أعلم قال لا أعلم لا أدري ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتلة. أولا في قوله مع خالص شكر لكم هذه من العبارات التي لا تنبغي لأن الشكر الخالص شكر عبادة وخالص العبادات لله جل وعلا. نعم العبد يكون له شكر كما قال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك، وجاء في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن خالص الشكر هو لله جل وعلا. فهذه العبارة تسلم ويقال مع شكري لكم، مع وافر شكري، مع كثير شكري، وعظيم شكري، ونحن ذلك من العبارات التي فيها ترك الشكر الخالص للمخلوق، ويكون الشكر الخالص لله جل وعلا. ثاني وحياة الله، وحياة الله لا بأس بها لأنه حسن بصفة من صفات الله جل وعلا، والقاعدة في باب الأيمان أنه يقسم بالله، يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فتقول والله، تقول يا الكريم والعظيم والسلام، أو تقول وحياة الله وكلام الله والقرآن، حلف المصحف جائز لأنه كلام الله جل وعلا، حلف والقرآن العظيم ونحو ذلك من الصفات. إذن الحلف يجوز بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، والحياة صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية، فيجوز القسم بها. ثالث المكرم فلان، هذا لا بأس به أيضا، لأن كل إنسان مكرم، حتى الكافر تقول له إلى المكرم فلان، أو الفاسق تقول له إلى المكرم فلان، لأن الله جل وعلا كرم كل أبناء آدم بقوله ولقد كرمنا بني آدم. وهذا العلماء يستعملون في رسائلهم إذا كاتبوا من لا يرضون عنه أو من عنده فسق أو نحو ذلك من العيوب، يخاطبونه بالمكرم بدون عبارات أخرى، المكرم الأستاذ فلان، المكرم الولي فلان، ونحو ذلك بما له من منزلة، لكن لا يصفونه بأكثر من ذلك. وإذا وصف باعتباره مسلم باعتباره مسلما فلا حرج، لكن هذا من باب التنبيه. فالمكرم فلان لا بأس بها، لأن كل إنسان قد كرمه الله جل وعلا. يقول هل التعبير عن الصفات كالكلام او الرضا بقولنا اصلها قديم وافرادها حادثه هل فيها اشكال ام لا؟ قوله اصلها قديم هذا ما يعبر به اكثر اهل العلم، او ما ليس من تعبير اهل العلم بالطراد، لكن معنى صحيح، وانما يعبرون بقولهم هذا من الصفات قديمه النوع حادثه الاحاد، ويقولون الكلام كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الأفراد، كما قال جل وعلا مثلا في القرآن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالقرآن كلام الله حديث العهد لربه جل وعلا، مع أن صفة الكلام لله جل وعلا قديمة النوع. كيف يعني شو التفصيل اللي تبغى منك؟
أنا
أنهم يحرفوا، لكن لو حرف حالف القرآن على والقرآن العظيم ماذا؟ لأن القرآن هو صفة الله جل وعلا وكلامه. يقول قوله عليه الصلاة والسلام في عمه لولا أنا لكان الحديث، كان قصة الحديث للصحيح لولا أنا لكانت البحباح من النار، كيف نوفق بين هذا الحديث وبين نسبة النعم إلى غير الله. هذا واضح من الحديث المراد منه لولا أنا، يعني لولا شفاعتي، لولا أنا وكان في المخلوق، يعني لولا شفاعتي. هذا أولا. والشفاعة معلوم أنها موقوفة على إذن الله جل وعلا ورضا، فقوله لولا أنا يعني لولا شفاعتي التي من الله جل وعلا بفضله وكرمه بإجابة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وفع الرب يوم قيامه، وقبل ذلك يحمده بمحمد ويثني عليه فيقال له يا محمد ارفع رأسك وصلت توسع الحصى. فالمتفضل في الحقيقة هو الله جل وعلا، والشافع في الشفاعة معلوم أن المتفضل هو الله جل وعلا، لأنها ما كانت تنفع عند الله لولا إذن الله جل وعلا ورضاه. فإن هو ليس فيها نسبة الفضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل ظاهر في قوله لولا أنا يعني لولا شفاعتي أن الله جل وعلا تفضل بقبول تلك الشفاعة في منه وكرمه. والثاني من الجواب على ذلك أو من التوفيق بين هذا، أما قوله أو قول القائل لولا فلان لأصابني كذا، يتكلم هو بأن فلان دفع المصيبة عن نفسه، دفع المصيبة عنه، فهذا فيه تعلق لقلب الناجي بالمخلوق، تعلق لقلب الذي نجا من المصيبة بالمخلوق دون الخالق. أما الحديث فالذي يتكلم بهذا الكلام ليس هو المصاب ولكن هو المحسن، ففرق بين المقامين. واضح هذا الثاني؟ نكتفي الوجه الثاني ولا الأول؟ الوجه الثاني في قول القائل لولا الطيار ما هو كان صاحب الطيار، لولا فلان هذا الشرطي كان انا رحت في جامع هذا وفرجني، لولا هذا فيه المتكلم هو المصاب بالمصيبه وحذا دفع المصيبه الى غير الله جل وعلا. وأما الذي في الحديث فالمتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو المصاب، ولكن هو محسن الى المصاب. ظاهر اختلفت الجهه، هذا تعلق قلبه بغير الله فانه هو الذي دفع عنه الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم احسن الى المصاب فهو يتكلم بما احسن بلا الى غيره مع غميمه السبب الاول. فليس فيها تعلق الناجي بغير الله، وانما فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا من الاسباب التي جعلته في خفة من العذاب. نعم. نعم أرفع صوتك. لا هذا السؤال جيد، أنا ذكرت يعني ما يشير إلى هذا، لأن ما يصاب به العباد على قسمين، منه مصائب لأجل ذنوبهم عقوبة على الذنب، ومنه ما هو ابتلاء للاختبار، لأن الله جل وعلا بين الأمرين، فبين أن منه الابتلاء بقوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيكون ابتلاء بالشر، فبين أنه يعاقب على المعصية بقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذان نوعان في القرآن. فتعلقه بالعبد المعين أو ببلد معين مما يصيبها آفات، قد تكون عقوبة على معاصيهم، فيخفى على صاحب المعصية، على صاحب البلاء، أو على بلاد فيها شر وفيها فساد، وقد تكون ابتلاء وامتحانا لهم. ومن حيث العموم قد يكون فيهم الغنم إذا كان على معين، وقد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء، وإن كانت الحال تبين. وأما إذا كان على مجتمع وبلد عام فإن فيهم الصالح وفيهم غير الصالح، فتكون عقوبة في حق الوفاة وابتلاء في حق الطائعين، فلا يطلق القول بالنسبة للبلد لأنها عقوبة، ما أصابهم عقوبة، لأنه قد يكون ابتلاء إذا كان فيها مسلمون. أما إذا لم يكن فيها أحد من أهل الإسلام فيكون ذلك عقوبة، كما قال جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر وإزالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ونختم بهذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس في توحيد العبادة وما يضاد ذلك من أصله، أي ما ينافي كماله، وبيان أنواع ما يجب لله جل وعلا من التوحيد وأعمال القلوب وإفراد الله جل وعلا بذلك، وما تصلح به حياة المسلم لإصلاح قلبه، ثم ما يلي ذلك من إصلاح عمله، وكذلك بيان الشرك الذي به وبيانه يحصل معرفة ما يحب الله جل وعلا ويرضى من التوحيد، وما يسخط ويكره من الشرك بالله جل وعلا الذي هو فساد في الأرض بعد إصلاحها. وقد قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والفساد جمل، وأعلم ما يكون به الفساد والإفساد أن يقر الشرك بالله جل وعلا، الشرك الأكبر ووسائل ذلك وما يقرب إليه. كذلك قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قد قال أبو العالية من أئمة التابعين رحمه الله تعالى: قال: كل معروف في القرآن فهو التوحيد، وكل منكر في القرآن فهو الشرك. يريد أن كل أمر بالمعروف، يعني أن يكون أول ما يدخل فيه وأعلم ما يدخل فيه الأمر بالتوحيد، والنهي عن المنكر أعلم ما يدخل فيه النهي عن الشرك. والله جل وعلا جعل دعوة الأنبياء والمرسلين في التوحيد، في بيان حق الله جل وعلا من توحيده وإجلاله وتعظيمه، وبيان ما لا يسوغ في حقه جل وعلا ويجب الكفر به والبراءة منه ومن أهله، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله، يعني إلى عبادة الله وحده دون ما سواه وترك والبراءة من الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهكذا يتبين لك أن أعظم الواجبات أن يكون العباد متبصرين بحق الله جل وعلا بالتوحيد وأن يدعو إلى ذلك، وأن من ذلك النهي عن الشرك والبراءة منه ومن أهله والدعوة العامة والخاصة إلى نهي الشرك وتركه وإلى إفراد الله جل وعلا في العبادة. وهذا أعلم وعلى ما يدخل في قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فوصف الله جل وعلا الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأنهم هم المفلحون. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا بالتعلم والتعليم، بتعلم التوحيد وبتعليمه ونشره وبمعرفة أفراد التوحيد وما يجب لله جل وعلا، حتى يكون العبد قد أقام قلبه على التوحيد في نفسه ثم يدعو إلى ذلك غيره. كذلك الشرك لا يمكن أن يعرف ولا أن ينهى عنه إلا بعد العلم به على وجه التفصيل. وأنواع الشرك كثيرة، سواء الشرك الأكبر وأنواعه كثيرة وتتجدد وتختلف باختلاف البلاد، وكذلك وسائل الشرك الأكبر كثيرة متنوعة، كذلك الشرك الأصغر متنوع وكذلك وسائله متنوعة، وكل هذا يحتاج إلى علم، وهذا العلم لا يكون عند طالب العلم قد حرص عليه وأقبل عليه إلا بعد أن يعلم أنه هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الأمر والنهي أو التوحيد والنهي عن ضده أنه هو ميراث النبوة، وما بعده يكون تبعا له، إذ هو الأساس وهو الأصل وهو الركن الرحيم في إقامة العبد لنفسه وإقامته لغيره وفي صلاح الأفراد والمجتمعات والدول. لهذا من أجل خطره ومن أجل أنه بسبب الشرك والبعد عن التوحيد يحيط البلاء وتقع العقوبات، خاف إبراهيم عليه السلام على نفسه من هذا الشرك، فقال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه هو خليل الله ومن أولي العزم من الرسل وله المقام العالي عند ربه جل وعلا، ولكنه خاف على نفسه الشرك. قال إبراهيم التيمي من كبار التابعين رحمه الله ورضي عنه، قال حينما تلا هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. لا أحد يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم الخليل خاف على نفسه من هذا الأمر العظيم ألا وهو عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، الشرك بالله، فإنه لا يأمن أحد بعد إبراهيم الخليل على نفسه. ولهذا يجب الخوف العظيم من الشرك، الخوف العظيم من ترك التوحيد، وهذا الخوف يكسب العبد الإقبال على تعلم التوحيد وعلى المجاهدة فيه وعلى تعلم أنواع الشرك وعلى مجاهدة المشركين باللسان وبالحجة، كما قال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا كله يحتاج إلى علم وإلى تعلم، وذلك لأنه فريع كثيرة. هذا التوحيد نرى اليوم الناس في الدعوة إليه يختلفون، منهم من يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك على وجه الإجماع، وهذا يقبل في أي مكان في الأرض، أن تدعو إلى التوحيد مجملا بدون تفصيل أنواعه، وأن تدعو وأن تنهى عن الشرك مجملا بدون تفصيل أنواعه. هذا يقبل لأنه مما لا اختلاف فيه أن التوحيد على وجه الإجمال لا منازعة فيه، وأن الشرك على وجه الإجمال لا منازعة فيه، إذ أفهام الناس للتوحيد وللشرك تختلف. فإذا نهيت عن الشرك مثلا في بعض البلاد مجملا دون تفصيل ذهب الأذهان إلى الشرك الموجود عند النصارى من ادعاء نبوة عيسى لله، وأن عيسى ابن الله كما قال البوصيري ضالا في فهمه بمعنى التوحيد، قال في البردة المعروفة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد فيه وحدتني أو نحو ما قال، يعني لا تقل في محمد صلى الله عليه وسلم إنه ابن لله جل وعلا كما قالت النصارى فإنها شرك، وقل بعد ذلك ما شئت في النبي صلى الله عليه وسلم من أي لفظ ومن أي مقام حتى ولو كان أن تدعي له بعض خصائص الإلهية من جواز الاستغاثة به وأنه يغيث المنزوح ويفرج الكربات وأنه يتصرف في الكون ونحو ذلك. هذه الدعوة الإجمالية تجد أن كثيرين يدعون إليها في بلادهم يلا يحصل لهم شيء يقبل الناس، ولكن متى تكون الدعوة إلى التوحيد وإلى النهي عن الشرك تكون نافعة سلفية كما قام بها أئمة هذا الدين؟ إذا كانت على وجه التفصيل، لأن الإجمال يقبل لاختلاف الناس في فهمه، فكل يفسره بما لا يشمله. يعني إذا أتيت بالنهي عن الشرك عند عباد القبور مجملا لا تشركوا بالله فإن الشرك ظلم عظيم، تصوروا أن المراد به غيره. لكن إذا أتيت للتفسير هذا مما يميز دعاته السنة عن غيره، أنهم يفسرون في الدعوة إلى التوحيد. وهذا لن ترى فئات من الناس يقرون من الطوائف والجماعات والفئات يقرون بالدعوة إلى التوحيد لكنهم لا يفسرون، وتجد أن بعض الناس يقول هؤلاء يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك لكن بدون تفسير، فلا يكسب أولئك عداوة الناس ولا يفهمون من المراد، بل لا يعنى المراد بتلك الكلمة. ولهذا الدعوة إلى التوحيد الدعوة النافعة من طالب علم في تعليمه أو في خطابته أو داعية ذهب إلى بلاد قد وجد فيها الشرك وفشى، أو بلاد لا يوجد فيها الشرك من التحذير عنه، لا بد أن يكون ذلك على وجه التفصيل. فيقول مثلا في التوحيد أن التوحيد منه تعظيم الله جل وعلا برجائه وحده في العبادة، وبالخوف منه وحده جل وعلا خوف السر، وبالتوكل عليه وحده، وبالإنابة إليه وحده، وبالاستغاثة إليه وحده، ونحو ذلك من أنواع إفراد الله جل وعلا بالعبادات فيفصل. وإذا أتى إلى مقابل ذلك من النهي عن الشرك فصل ذلك وأتى بأدلته وذكر أنواع الشرك الموجودة في البلد التي يراها فيه، وإن لم يكن فيها شرك فصل وذكر حتى لا يقع الناس في ذلك أو تأتي إلى بلادهم دون أن يعرفوا الحقائق. تجد مثلا انظر مثلا في هذه البلاد التي أكرمه الله جل وعلا بدعوة إيمان هذه الدعوة ومجدد لأمة دينها في القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر، أن الناس فيها يحبون التوحيد ويبغضون الشرك، لكن صارت كلمات الناس من الخطباء أو من أئمة المساجد إذا ذكروا التوحيد ذكروه مجملا، الناس لا يعرفون أفراد ما يراد بهذا الأمر. فتجد أن أهل التوحيد في مثل هذه الآخر المتأخرة اختلفوا عن أهل التوحيد في الأزمنة المتقدمة من قرن أو من خمسين سنة فأكثر، والسبب أنه لا يذكر لهم تفصيلات وتفصيلات التوحيد بها تلين القلوب لله وتعلم القلوب ربها جل وعلا وتوالي أهل التوحيد وتبغض أهل الشرك. إذا عرفت التوحيد مفصلا حلقنت به وعملته وأرشدت الناس إليه، وإذا علمت الشرك مفصلا خافت منه وهربت منه وأنكرته، وهذا هو الذي حصل. فتجد العامي مثلا يعلم أن هذا نوعي وهذا من الشرك وهذا من الشرك وهذا من الشرك ونحو ذلك، لكن نشأت أجيال تجد أن التوحيد عندهم على وجه الإجمال والشرك النهي عن الشرك عندهم على وجه الإجمال، فربما راجع عليهم بعض الشركيات ودخلت بيوتنا بيوت أهل التوحيد في هذه الديار في جميع أصنافها ولا يعرفون أن هذا من المنهج. وسبب ذلك تقصير الدعاء في تقصير التوحيد. تجد تقول يا فلان لماذا لا تفصل عن التوحيد؟ تقول يقول أنا خطرت كتبة التوحيد وبينت ما وأنه واجب وأتيت الأدلة على ذلك، لكن ما هي أنواع التوحيد الواجب؟ لماذا لا تنزل إلى ما يفهمه الناس من ذكر الحيثيات، ذكر التفصيلات، هذه العبادة بخصوصها التوحيد وهذه العبادة بخصوصها التوحيد، وكيف يكون الحب من حب الله صلى الله عليه وسلم توحيدا، كيف يكون رجاء الله صلى الله عليه توحيدا، كيف يكون التوكل على الله صلى الله عليه توحيدا، وبرد ذلك الشركيات ما نعني ان الاستغاثه بغير الله شرك، كيف يكون الذبح لغير الله شرك. بعض الناس مثلا عندما يقول نعم الذبح لغير الله شرك، لكن ربما يجد امامه صوره من صور الذبح لغير الله عندنا ولا ينكرها. وفي الرياض مررت مره انا و أحد الإخوان بقريب من داري صلى الله عليه وسلم في المسجد وانفرطنا، فإذا بثنين قد ذبح خروفين عند عتبة النيل، وصاحب البيت من أهل الرياض المعروفين يعني من الشباب الصغار، ربما أتى إن واحد من غير هذه البلاد وقال هذا في كذا، فما ظن أو ما عرف أن هذا من الشرك إلا الشرك الأكبر، لأن هذا يراد منه دفع على الجن، هذا ذبح لمن هو في الحقيقة ذبح للجن حتى يكفى شرهم حتى لا تأتي عين له ونحو ذلك. هذا من جراء عدم التنبيه على هذه التفصيلات. كذلك من مثل أنواع التعلق بغير الله ومثلة نعمة الله جل وعلا إلى غيره، هذا كفر جدا. وتجد مثلا كفر عندنا وإذا قلنا عندنا فعند غيرنا من باب أولى، لأن هذه بلاد أنعم الله جل وعلا عليها بهذه الدعوة ومعرفتها. كفر مثلا مثلة النعمة لغير الله كما قال جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فتجد أن منهم من ينسب الفضل في النجاة مثلا في طائرة أو في السيارة إلى ساعة، إذا أتاهم شيء ما شاء الله كبنا نذهب أو بغير نفسهم لكن الساعة كان جيدا، وهذا من جنس قول من قال كانت الريح طيبة والملاح حالقا الذي هو نوع من أنواع شرك الألفاظ. وهكذا في عدو بعض الفضل في دفع الشرور إلى جهة أمن أو نحو ذلك، والمتفضل هو الله جل وعلا والعباد أسفار. يجب أن نقول الفضل في هذا لله جل وعلا ثم لهذا السبب الذي جعله الله جل وعلا سببا. ومن جنس أنواع الشرك الأصغر التمائم والحلف بغير الله ونحو ذلك، السماء بأنواعها انتشرت في الناس، الآن تدخل أي عمارة أي عمارة شئت في الرياض وفي غيره فلا بد أن تجد في هذه العمارة على الأبواب أنواع شرك بالله جل وعلا، تجد عليها حجوة طرف معلقة كأنها يعني شيء يستأذن به على البيت، يعني مثلا فترة بها البيت، أو تجد أنه موضوع عليه رأس بيت أو رأس أرنب أو رأس غزال، أو تدخل أو ترى سيارة تجد أنه لاصق أرنب أو حيوان أو رأس قط أو نحو ذلك إزازة خلفية أو وضع مسبحة أو إلى أشكال كثيرة مختلفة في ذلك. وهكذا إذا أتت المواسم في تجد عندهم من هذا العدد العجيب. سبب انتشار هذه أن الدعوة التفصيلية للتوحيد غاضب، وهذا أعظم ما يكون به البلاء، أن الأرض تهجر من الفساد وصلحت بالتوحيد ثم بعد ذلك يتساهل في مثل هذا. والتساهل ودخول هذا من الشيطان، والشيطان يفرح بالغفلة عن هذه الأمور حتى يقويها. نبهها القبلة. فلهذا نقول يجب يجب أن يكون هذا الأمر واضحا، وأن أعظم ما تكسب به الحسنات وتستدر به فضل الله جل وعلا وتكون من أولياء الله جل وعلا أن تكون من أهل التوحيد الذين شغلهم هذا الأمر، لأنه هو أعظم حق الله هو توحيد الله جل وعلا. من رسالات الله ومما أوحي به إلى طائفة من النبيين أنه أمر التوحيد فقط لا غير، بدون تفصيل في المحرمات أو تفصيل في واجبات أخرى. يأمر الناس بتوحيد الله لإفراده جل وعلا بالعبادة دون شرائع كثيرة ونحو ذلك. لهذا أعظم ما يكون عليه العبد أن يكون عالما بتوحيد الله، عالما بما يراد ذلك، داعيا إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا يحتاج منكم إلى علم، إلى سبب، وهذا العلم لا بد أن يكون علما واضحا بينا، لأنه واضح من أناس من طلبة العلم أو من محضرين شلق طلبة العلم أو المشايخ أو العلماء، تجد أنهم سمعوا كثيرا ولكنهم قصروا في تحرير فهمهم للمسائل مسائل التوحيد، فإذا تكلموا فيها أينه كان كلامهم ليس على الوجه الصحيح التام، خلطوا وربما جعلوا أشياء من الشرك الأصغر شركا أكبر، وربما جعلوا أشياء من المحرمات من الشرك الأصغر، أو أدخلوا في التوحيد ما ليس منه وغلوا في بعض الأشياء أو قصروا إلى آخر ذلك. لهذا نقول نحتاج إلى أن نكون في درسنا للتوحيد أن نكون أهل بصيرة وتدقيق. التوحيد أمره بالمثابة التي تدرس، والدعوة إليه واجبة وفرض على هذه الأمة، لأنه حق الله جل وعلا وهو أعظم أركان الإسلام وهما الشهادتان. لكن يحتاج إلى علم، وهذا العلم يحتاج منك إلى معرفة صورة المسألة، صورة المسألة التي هي شرك. مثلا إذا قال قائل لآخر أرجوك يا أخي كذا وكذا، فهل هذا يكون من الشرك؟ يأتي واحد يقول الرجاء عبادة، ما يجوز أن تقول لمخلوق أرجوك، يجب إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة. فإذا كان ما حرر المسألة ولا عرف الباب على رسوله يخلق ما ليس من العبادة بما هو من العبادة. الرجاء أقسام مثلا، والرجاء الذي فرضه لغير الله شرك، شرك أكبر هو رجاء العبادة. هذه الضوابط مهمة أن تدقق فيها، تعرف الضابط الذي به يكون الأمر من التوحيد، يكون فرضه لغير الله شرك أكبر، مثل الخوف، أي خوف من المخلوق يعد شركا أكبر، قيده العلماء بأنه خوف خوف السر. وهذا تقول كذلك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندالا يحبونهم كحب الله. ما هي المحبة التي فرضها لغير الله؟ شرك. هو محبة العبادة التي معها طاعة أو التزام كل الأوامر والتزام اجتناب كل النواهي، سواء عن المفسدة أو المنسك. وهكذا في معرفة أنواع الشرك، مثلا الذبح لغير الله متى يكون شركا أكبر؟ الذبح لغير الله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، مشابهة المشركين في شعائرهم، هذه هل هي شرك أكبر أم شرك أصغر أم من المحرمات، إلى آخر هذه التفصيلات. لابد أن يكون عندك دقة ونظر في تفاهم كلام أهل العلم في صورة المسألة، فإذا اتضحت لك صورة المسألة بعد ذلك تحفظ الأدلة فيها وكذا بما جاء في كتاب الترشيد من الأدلة لأن تكون مسألة دليل أو دليلين أو أكثر إذا فهمته حفظته وفهمت وجه الاستدلال منه كنت على علم هذا. إذا غلبت الأدلة ووجه الاستدلال من الدليل على المسألة كنت على حجة في ذلك حجة بينة لأن الأدلة على مسائل التوحيد أو على ما يضاد التوحيد من الشرك الأكبر أو ما دونه هذه دلائلها واضحة جلية بينة لا مجال فيها إلى الاختلاف والحمد لله. لهذا وصوق في مقتضى من نقرأ إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب العظيم فتح النبي أن تتحروا الدقة فيما تسمعون وفيما تقرأون وتهتمون بالضوابط ضابط المسألة فهذا في كل علم نافع. وإذا عرفت شيئا من مسائل التوحيد فثبتها بالدعوة إليها ولو في بيتك تجمع أهلك من حولك تبين لهم هذه المسألة كذا وكذا حق الله جل وعلا ويكون معها وأنت تبين مسائل التوحيد ومسائل الشرك يكون معها التخويف من الله جل وعلا وترقيق القلب وذل لله جل وعلا لأن من الناس من يجعل الدعوة إلى التوحيد تخاطب العقول دون القلوب وهذا غلط في الدعوة وغلط في المنهج. التوحيد ليس هو مسائل كلامية مثل ما هو عند المتكلمين لا بل المراد منه تعظيم قلوب المؤمنين لربهم جل وعلا ورهبتهم منه وإجلالهم له ومحبتهم له جل وعلا وإقبالهم عليه بالعبادة والإمامة والخضوع والرغب والرهب هذا هو المقصود. فإذا أتيت وضبت مسألة تدعو في بيتك وتبين لهم ذلك أو في مسجد إذا كنت متيقن من فهمك إذا كنت متيقن من فهمك تدعو إلى ذلك بضبط المسألة بدون توسيع في الألفاظ لكن ماذا مطلب تذكره لديه تثبت المسائل عندك وتحوز على أعظم فضل. الناس بحاجة عظيمة جدا في هذه البلاد فضلا عن غيرها التي فيها الشرك إلى تذكيرهم بالتوحيد ولا ينتشر الشرك إلا إذا غفل عنه مثل التوحيد ما كيف يتابع المتأخر المتقدم إلا إذا وسعه إذا بين له أما إذا غفل نسعة أجيال ما تعرف أفراد الشرك ولا تعرف أفراد التوحيد كيف متى تعلمها في المساجد الخطب الجيد من الخطباء من يذكر في السنة توحيد وتفصيل مسائل عليه والشرك وخطره وتفصيل مسائل عليه مرة مرتين ثلاث سنة هذا إذا كان متميزا وأكثر الكلام يكون إما في فضائل الأعمال أو في واجبات يخلطها بغيرها أو في منكرات هي دون ذلك لكن يجب أن يكون أن نعلم أن هذا الفضل العظيم الذي من الله جل وعلا به علينا وهو التوحيد أنه يجب أن يحافظ عليه ولن يحافظ عليه إلا باستمرار الدعوة إليه تذكير به في كل حال في كل بين كل فترة وفترة توافي ذكر مسائل التدقيق حتى يكون العبد مشتمل القلب وحتى يكون الناس على بينة من هذا الأمر له. أسأل الله جل وعلا أن يربطنا وإياكم حسن التعلم وحسن التعليم وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه المناقشين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجنبنا سبل الردى وأن يعيذنا من مضرات الشياطين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى بكرة حسن تبع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا
بشر منكم رسول الله
محمد خانه مدرين شغل بالناس يقول لنا باقي حديث من الباب السابق حديثين هل صحيح كلامك ولا ها؟ حديث عنك في الباب الذي قبله إذا أراد الله بعبده خير نعم
رضي الله عنه
عن تسبيح الله لا لهنا طيب دوله بعد حديث تناشر في هذا الاقرار
هل هو انا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يعافى به يوم القيامة هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي واخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن سفان واخرج ابن عدي عن ابي هريره رضي الله عنه والطبراني عن عمار بن ياسر قوله اذا اراد الله بعبده الخير عجله العقوبه في الدنيا اي يصب عليه البلاء والمصائب بما فرق من اخرق ويسلوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامه قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
يوافي به ايضا يوافى يعني يوافيه الله بس بس هو يوافي به
فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامه قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى المصائب نعمه لانها مكفرات للذنوب وتدعو الى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا وهذا من أعظم النعم فالمصائب رحمة ونعمة في حق أو من الخلق إلا أن يدخل صاحبها لسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصله من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجد له الضرر في دينه فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة كما أن من أوجدت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق والله تعالى محمود عليها فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصله بعدما كفر من خطاياه رحمة وحصله بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال تعالى
وحصل له بعد ما كفر من خطايا
رحمة وحصله بثنائه على ربي صلاة
هي رحمة إذا لا تقول بعد أحسن من تبتدع الرحمة فاعل حصل له رحمة بعدما يعني بعد الذي كفر
له بعدما كفر من خطايا رحمة رحمة وحصله بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وحصله غفران سيئات وأخذ درجات ومن قام بالصبر الواجب حصله ذلك انتهى من الاختصار
قسمنا الحمد لله هذا الباب الحث على الصبر ومعلوم ان الصبر يكون في الغالب على المصائب والعبد في هذه الحياة الدنيا لا بد ان يكون منه عبد المؤمن يكون منه الزلل وهذا الزلل والإعراض أو العصيان أو الذنوب التي يكتسبها والإثم هذا يدفع بأشياء منها
أشياء من فعله، ومنها أشياء من فعل غيره، ومنها أشياء من فعل الله جل وعلا. وما هو من فعله مثل التوبة والاستغفار والحسنات الناحية، ومثال ما هو من فعل غيره دعاء المسلمين له واستغفارهم له وصدقتهم عنه وتقربهم إلى الله جل وعلا ببعض العبادات عنه كعمرة أو حج أو نحو ذلك مما يزيد في حسناته، فتكفر أثر الذنوب. ومنها ما هو من الله جل وعلا، وهي على أقسام، منها شيء في الدنيا، ومنها في البرزخ، ومنها في يوم القيامة. فلا بد إذا عفى الله جل وعلا العبد أن يصيبه أثر معصيته إذا كان ذلك مما يؤاخذ به ولم يكفر عنه. فمثلا في الدنيا مما هو من فعل الله المصائب المختلفة، سواء كانت صغيرة شوكة يشاكها هم حزن، أو كانت كبيرة كفقد بعض ما يحب من الدنيا أو أمراض أو عاهات ونحو ذلك. وقد تكون في البرزخ من عذاب يعجل له في البرزخ قبل يوم القيامة، فإذا يوم القيامة يكون قد أخذ جزاءه في البرزخ، فقد يكون يوم القيامة على النار إذا لم يشاء الله جل وعلا أن يغفر له ذلك. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده الخير وفقه بكثرة الإنابة والاستغفار والتوبة من الذنوب ولعمل الحسنات التي تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويكون مع توفيقه هذا كلاء له بأنواع من المصائب حتى تكفر عنه سيئاته ويوافي الله جل وعلا وهو طاهر مطهر من الذنوب. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أن المؤمن ما يصيبه من هم ولا حزن ولا وسد حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله جل وعلا بها من خطاياه. فيأتي المسلم أمر خبر يهمه ويحزنه، هذا نوع من البلاء، فتتنغص عليه نوره، تتعكر عليه بعض أمور حياته، فيهتم لذلك ويكون في شيء من ضيق الصدر فيما نال، هذا يكفر الله جل وعلا به من خطاياه. هذا بعض ما يذكر في قوله في هذا الحديث: إذا أراد الله لعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وقد يبتلى بالمصائب أكثر من ذلك، والمصائب لها فوائد غير تكفير السيئات. فبالمصائب يرجع العبد إلى ربه جل وعلا ويتذكر ربه جل وعلا ويعظمه ويقبل عليه وينيب إليه. فكثير من عباد الله يكونون على غفلة، فإذا أتت المصائب ذكرتهم بالله جل وعلا وأحدثت لهم إنابة وخضوع، ولكن هذا يكون مع الصبر. إذا صبر العبد أتته هذه الأبواب من الخيرات. ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب، في باب الصبر على أقدار الله وفضيلة الصبر، لأنه بالصبر يكون تكفير السيئات، ثم تثمر المصيبة أنواعا من الخيرات على العبد، فيقبل على ربه وينيب وتصغر في عينه الدنيا وتعظم في عينه الآخرة، ويكون الخلق عنده مبغوضين، ويكون الله جل وعلا محبوبا، يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة، وما يكون مع ذلك من أنواع العبادات. ولهذا الصبر على المصائب واجب، يجب الصبر، ومن لم يصبر فإنه يفوته هذا الواجب، مع ذلك أنه قد ارتكب محرما. ما معنى الصبر الواجب؟ الصبر كما قد عرف لكم أنه حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن التفخر، وحبس الجوارح عن إظهار الفخر بلثم للخدود وشق الجيوب كما كان في الزمن الأول، أو بشراخ أو نحو ذلك من الأفعال التي لا تدل على الصبر. فإذا مهم الفعل، المهم من هي حسن مهم السيدة من عند الخلاف كتبت على فيحصل للعبد خلاص يا حسن اتركها هذا فتفك. الصبر واجب، ومن فاته الصبر لأن أظهر التفقد بلسانه أو أظهر التفقد على قضاء الله بقدره بقلبه ولم يصبر وأظهر الشكوى، فإنه يأثم على عدم الاتيان بهذا الواجب الا وهو الصبر. وكذلك يحرم كثير من الخيرات التي تاتي بعد الصبر من انفتاح القلب لعباده الله جل وعلا والانس به والاقبال عليه والعباده والتخلص من الذنوب قبل الممات. ولهذا قال هنا في هذا الحديث: اذا اراد الله بعبده الخير، يعني الخير في الدنيا وفي الاخره، عجل له العقوبه. وتعجيل العقوبه في الدنيا خير من أن تدخر وتؤخر له يوم القيامة، لأن عذاب الدنيا ومصائب الدنيا أهون من مصائب الآخرة. هذا شأن الصبر. وقد ذكرت لكم ما ينبغي تكرير التنبيه عليه لأنه يختلط كثيرا على الناس، أن الصبر بالنسبة للمصائب غير الرضا. الرضا يختلف عن الصبر. الصبر واجب حبس اللسان عن التشكي، والرضا قسمان: واجب ومستحب. فالواجب أن يرضى بقضاء الله جل وعلا الذي هو فعل الله جل وعلا، والمستحب أن يرضى بالمقبل يعني بالمصيبة. هذا ما لا يكون إلا بالخاصة من عباد الله الموفقين بأولياء الله، أن يرضى بالمصيبة وألا يسخط المصيبة في نفسها. وأما الرضا الواجب فهو أن يرضى بما فعله الله جل وعلا، حيث إن الله جل وعلا هو ذو الملكوت، له الربوبية وله ملكه، تصرف في ملكه كيف يشاء، فنحن عبيده يفعل بنا جل وعلا ما يشاء. وأما إذا نظر للمصيبة فقد يسخطها. مثال ذلك مرض أصيب به فلان من الناس، هذا المرض له جهتان: الجهة الأولى فعل الله، قدر الله، قضاء الله، فهذا يجب الرضا به والرضا عنه. الجهة الثانية أنه أصيب بهذه المصيبة، جاءه هذا المرض، جاءته هذه العاهة، جاءه هذا البلاء، فهو يسخط المرض، يكره المرض، يكره ما أصابه، يضيق صدره بما أصابه. هذا ليس بمحرم أن يضيق صدره بما أصابه أو أن يكره ويسخط ما أصابه الذي أصابه، يعني المرض فيه المقضي. فهذا من المستحب أن يرضى به، وإذا سخطه فليس عليه إثم، بخلاف الرضا بقضاء الله الذي هو فعله جل وعلا. إذا نظرت إلى هذا فالرضا الواجب
يكون مثمرا للصبر، إذا رضي عن قضاء الله جل وعلا أثمر الصبر الواجب، وإذا ضعف عنده الرضا بقضاء الله جل وعلا فاته.